بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، انصرم قرابة ثلث الشهر، ومع ذلك فالحال عند الأكثرين لن يتغير، وهذا نذير بالخطر. وكان لابد أن يستغل هذا الشهر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، فكان لزاما علينا أن ننتبه وأن نفيق قبل فوات الأوان، وأن نبحث عن أسباب المغفرة حتى لا تقع علينا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بترغيب الأنف وإزاد الإنسان وإلصاق أنفه في التراب. إذا كل شيء ميسر في هذا الشهر العظيم لكي نخرج منه وقد خطت عنا خطايانا وقد غفرت لنا ذنوبنا بفضل العزيز الغفار سبحانه وتعالى وعز وجل. وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض هذه الأسباب، وركزنا فيها على الصيام، وبينا أن الصوم الذي تغفر به الذنوب وتحط به الخطايا هو الصوم الحق، هو حقيقة الصوم كما بيناها في الدرس الماضي. وإلا فليس لله حاجة في أن يضع طعامه أو شرابه كما بينا. الصوم الحق حقيقة الصيام، ثم حقيقة القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا فلا بد أن نقوم، هذا القيام يكون قياما حقا في خشوع في صلاته، لإعطاء الصلاة حقها، بإلقاء السمع مع الشهادة والحضور لكتاب الله عز وجل، بالاجتهاد باستغلال الوقت، بالاستعداد للقيام حتى نكون يقظين، فلا نأتي إلى القيام نائمين، وأن نرحل الأعمال التي تتسبب في ضياع هذا الفضل العظيم أن نرحلها إلى ما بعد رمضان، أو أن نقدمها إلى ما قبل رمضان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه هي أسباب المغفرة. الصوم الحق، قيام رمضان وهو قيام الحق، يبحث الإنسان عن إمام يخشع قلبه معه، يبحث الإنسان عن إمام يطيل الصلاة، ويبحث عن موعظة تلقى حتى يحصل الفائدة وحتى لا يضيع الوقت. وهذا الوقت هو الحلال، وهذا أفضل الوقت طوال العام. وكما قلت قد انصرف قرابة الثلث الشهر، والحال عند الأكثرين لم يتغير. لماذا؟ تعلمون أن ربكم شاكر عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن لم تؤثر أعمالكم في قلوبكم، وإن لم تترقوا معها وبها، فاعلموا أن أعمالكم مكفولة، لأن الله شاكر شكور عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم. ها أنتم قد عبدتم الله عز وجل وصمتم وأقمتم في الليالي الماضية، والحال كما هو، إذا الصوم مدخول والقيام مدخول. ليس باطلا ليس حافظا، ولكنه لا أجر عليه أو إلا القليل. فما الحال؟ التوبة قبل فوات الأوان. فمن أسباب المغفرة الصوم الحق، ثم من أسباب المغفرة القيام الحق. وهذا القيام الحق يتطلب منك مجهودا طوال العام وإعدادا، انك تأتي لتسمع القرآن في الصلاة ولا تحاول ان تتدبر معاني الآيات. كان ينبغي على كل منا ان يراجع القرآن قبل رمضان، وان يراجع معاني المفردات على اقل تقدير، ان يستعد لهذا الشهر عندما يلقي السمع لكلام الله ويكون حاضرا. عندما يحاول ان يتدبر القرآن كان علينا ان نستعد، ليس فقط باليقظة، بل بدراسة بعض المعاني والمفردات حتى ندخل رمضان ونستطيع بإذن الله ان نحصل القيام على حقيقته حتى يغفر لنا به. ولكن لا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون، ولا نيأس من رحمة الله عز وجل، ولا نيأس من روح الله. فلنفق من الآن ولنستثمر الوقت حتى نجعل قيامنا قياما حقيقيا. واذا سجدنا لله اقتربنا فعلا واسجد واقترب، واذا ركعنا فعلا شعرنا بالخضوع والذلة لله، واذا صلينا شعرنا بالاتصال بالله وبمناجاة الله وبمخاطبة الله عز وجل. ثم الصوم الحق والقيام الحق. اما ليلة القدر فلم تأتي بعد، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن نبحث دائما عن هذه المغفرة، نبحث دائما عن هذه المغفرة، ونرجو رحمة الله عز وجل. ثم الصدقات على اختلافها واختلاف أنواعها، وهذه الصدقات كثيرة جدا بفضل الله، ويفرض منها ويسن منها صدقة الصدق، طهرة للصائم من اللغو والرجل، طهرة للصائم. فالصدقة إذن تيسير لهذه الأسباب التي لها يغفر الذنب وتمحى الخطايا. والصدقات كإصبار الصائم وكتابة اليتيم ومن حال عليه الحول في شهر رمضان فيبرز فيه الزكاة، والصدقات المتنوعة وكسوة العيد للفقراء والمساكين، كل هذا من باب الإنفاق والفدية والكفارات. فكل هذا أيضا يجعله الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب. ثم اللسان يكف عن الغيبة، يكف عن النميمة، يكف عن الجهل، يكف عن الرفض. أيضا الإنسان يكف عن قول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة من يضع طعامه وشرابه. واشد شيء في قول الزور هو هذا التلفزيون، لان التلفزيون يدعوك لتحيد عن دين الله، يدعوك لتزور عن الحق، فهو قمة الزور. يغط في غرف النوم كما يقال الشهوات والشبهات. شهوات وشبهات ليلا ونهارا، الرقصات بالنهار والشبهات ليلا ونهارا، وعند صلاة العشاء مثلا تختار البرامج المؤثرة جدا في الغوغاء وفي الناس حتى لا يجزم من نوى التوبة او من نوى ان يؤدي الفريضة في رمضان حتى لا تأثر بآية او بتسبيحة او بصحبة او بعيش من اجواء الإيمانية في هذا الشهر العظيم. فهذا هو الزور، عندك هذا الجهاد وتفتحه ثم ترجو من الله ان يحسب لك الاجر على الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد والتلفزيون يجمع كل هذا على اسوأ وادعى ما يكون. طبعا من مكر الشيطان ان يعطى بهذا التلفزيون شيء من الدين ويختار الاشياء التي لا تتعارض مع ما يريدون. فما المطلوب اذا؟ المطلوب ان تدع الزور، وهذا التلفزيون من الزور. كيف تتفرج وتسلي صومك كما يقال بالتفرج على راقصة او على مذيعة كافية عارية؟ الم تعلم ان الله ان الملك عز وجل قد حرم هذا؟ كذلك النبيشات، كيف يبدون في المسلسلات والمصاحف والتمثيليات وكيف تجلس ابنتك وامرأتك امام هذا الجهاز الملعون بما يوث فيه من البرامج لهدم الدين بالكلية للتركيز على الشبهات والشهوات. وذلك تفصيل الناس يعلمون من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. لكي نحقق اسباب المغفرة اول شيء ان ندع قول الزور، ان نكف السنتنا من الغيبة والنميمة، ان نكف عن الكذب والغش، ان نكون صادقين، ان نقل من الكلام، الصمت حكمة وقليل فاعله. ينبغي اذا ان نكون حريصين ايها الناس على ان يغفر لنا في هذا الشهر العظيم. اللهم لا ينسلخ رمضان هذا الا وقد غفرت لنا واعتقت رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اسباب المغفرة كثيرة جدا، ولكن اهمها في هذا الشهر هو ما بينته: الصوم الحق، القيام الحق، الصدقات الحق، ترك قول الزور وترك العمل به والجهل تركا حقا، الصدقات، ترك الغيبة والنميمة، ترك الكذب، كل هذا يسهل لك طريق المغفرة حتى تخرج من هذا الشهر وقد غفر الله لك وتشعر بهذه النتيجة بعد رمضان بالتطور في الإيمان وزيادة في الإيمان واستقامة على المنهج واستجابة من الله عز وجل بقولك اهدنا الصراط المستقيم. أما المغفرة بوجه عام وهي أهم ما نرجوه، هذه المغفرة لها أسباب: أولها التوبة، ثانيها الاستغفار، ثالثها الحسنات الماحية. ففعل الطاعات أهم من ترك المعاصي، فعل الطاعات اهم بكثير جدا من ترك المعاصي، وترك الواجبات اشد عند الله من ارتكاب المناهي. اذا فلا بد لنا من الاهتمام بهذه الطاعات بفعل الحسنات، ويتسمى الحسنات الماحية. ان الحسنات يذهبن السيئات، وقد صدر طرفي النحال وزرف من الليل: ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وفي الحديث: ادع السيئة الحسنات تمحوها. اذا في رمضان اكثر من الطاعات والله يتقبلها. ما هو ايه اللي يكفر الذنوب؟ التوبه معروف، الاستغفار معلوم، الحسنات الناحيات كثير من الناس يؤمنها. فأكثر من الطاعات في هذا الشهر العظيم، أدع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا أيضا يصون شرحه، لأن هذا البيان يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى شرح، لكنه يكفينا هذا الإجمال في هذا الوقت المتاح. حسنات كثيرة جدا مرتبة جدا من فضل عشان قراءة القرآن، هذا مذكور في كل حرب، 10 حملات في كل حرب. كيف تضيع الوقت وتستطيع ان تستغله بكل حرف في قراءة القرآن 10 حسنات، ثم تأخذ أجرا كبيرا على التدبر وعلى التفاهم وعلى التجويد فيه؟ كيف تترك هذا العمل في هذا الشهر العظيم لكي تشغل وقتك بالتسامر وباللغو وبإضاعة الوقت وبما لا طائل منه ولا حاصل منه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت، وسنتكلم عن قيمة الوقت أيضا بإذن الله عز وجل. من أسباب المغفرة ما يهدى لك بعد موتك من ولدك من قريبك بفضل الله عز وجل. ومن أيضا المكفرات أولاد حط الخطايا أحوال يوم القيامة وما حدث في القبر، كل هذا يبعدك عن النار بفضل الله عز وجل. وهناك قنطرة بين الجنة والنار أيضا، والشفاعة وبعفو الله عز وجل بغير أسباب. كل هذا يدخل في أسباب المغفرة ومحو الخطايا. مثلا في حديث ابي هريرة، من قال سبحان الله الصحيحين، من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. مشكلتنا ان ذنوبنا اساءتنا في ديننا وفي دنيانا بسبب في مصائب في الدين وفي مصائب في الدنيا. اذا الحل هو رفع اثار هذه الذنوب، الحل هو المغفرة، لأن المغفرة معناها وقاية الإنسان من شر ذنبه. ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالمغفرة هي وقاية الناس من شر الذنوب. كيف نحقق المغفرة؟ هكذا نتكلم. فعلى سبيل المثال أن تسبح بحمد الله 100 مرة في اليوم حتى لو كانت متفرقة. هل تعجز أن تقول سبحان الله بحمده وأنت في طريقك للعمل 100 مرة؟ بدلا من أن تنظر إلى هذا وإلى هذه، أو من أن تضيع الوقت في إعادة حكاوي البلاء المذاع الممل في التلفاز، إنك تستطيع أن تقول سبحان الله بحمده 100 مرة في اليوم وأنت ذاهب إلى العمل. هذا ييسر لك أن يغفر الله لك. سبحان الله وبحمده. لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى الناس. هذا السبب العظيم ان يسر الله به لنا سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة. والفضائل الواردة في التسبيح مشروطة. يقول ابن بطال وابن حجر يقول عنه ذلك، والفضائل الوارده في التسبيح والتحميد، وايضا فيض القبيل المناوي ينقل عنه ذلك، الفضائل الوارده في التسبيح والتحميد ونحو ذلك انما هي لاهل الشرف في الدين والكمال. يعني عبد الصحابة بحمده 100 مرة في اليوم تحط عنه خطاه ولو كانت كثيرة جدا مثل زبد البحر، او كما طلعت عليه الشمس ولو كانت كثيرة جدا. هذا لمن؟ لمن قال سبحان الله وبحمده بحقها لأهل الشرف بالدين والكمال كالطهارة من الحرام وغير ذلك. فلا يظن ظان أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته لا يظن أن يلتحق بالمطهرين المقدسين. فإن قلت ذلك سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم ولم تجد اثرا لذلك، لم تجد اثرا لان الذنوب قد ابتعدت وقد حطها الله عنك، فاعلم ان ذكرك هذا مدخول، واعلم انك لم تجتنب الطعام المحرم، واعلم ان حياتك فيها من الدخن ما لا يعلمه الا الله عز وجل. فده يعني ان يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازل الكاملين بكلام اجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح. مسألة بالكلام، فهذا زعم المرجئة عندهم الدين كلام، كلام باللسان وقبل الامر. مجرد ان يقول لا اله الا الله باللسان لا يدري عنها شيئا ولا يلتزم بها ولا يلتزم مقتضياتها ولا يتعلم اصولها ولا فروعها، ثم يعتبرون ذلك انه سيدخل الجنة بذلك ولا يدخل النار ابدا، وهذا هو الارجاء. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نقول من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حفظ عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا معلوم، لكن اجتهد يا اخي الكريم في ان تجعل مطعمك من حلال ومشربك من حلال وملبسك من حلال، واجتهد في الاستغفار، واجتهد في هذه الصيغه بعد ان تعلم معنى سبحان الله وبحمده، واجتهد في استحضار القلب حتى تاخذها بحقها وحتى تحط عنك الخطايا باذن الله ولو كانت مثل زبد البحر. في حديث عظيم يبين لنا الرجاء العظيم في رحمة الله العظيم سبحانه وتعالى عز وجل، في حديث أنس بسند الحسن عند الترمذي والضياء وغيرهما أيضا هو في صحيح الجامع، قال الله تعالى، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. هذا دعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، والتسبيح بحمد الله دعاء وعبادة، وهكذا إنك ما دعوتني، والصيام دعاء وعبادة، والصلاة دعاء. ما من دعاء عبادة إلا يتضمن دعاء المسألة، وما من دعاء مسألة إلا يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، وهكذا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هذا يعني رجاء عظيم برحمة الله، تدعو الله دعاء مسألة ودعاء عبادة ولا تيأس من رحمة الله. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا يبين أنه مهما كثرت الذنوب، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يحقق الرجاء العظيم في رحمة الله عز وجل. وتعلمون التعلق بين الله تعالى وبين عباده وهو الرحمة. هذا التعلق الله لا يحتاج منا أن نرزقه أو أن نطعمه أو أن نسقيه، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. فالتعلق الذي بين الله وبين عباده انما هو بالرحمة المطلقة كما علمنا. فهو يقول: يا ابن ادم، يا ابن ادم، يا ابن ادم، وكلها تأمرنا ان نسارع في طريق هذا الرجاء حتى تغفر ذنوبنا. الرجاء يعني ايه؟ انك ما دعوتني ورجوتني. برضو عقيدة الارجاء، تجعل الناس يظنون يا رب اغفر لي خلاص كل جرحة تتغفر كل سنة وانت طيب. ده عقيدة الإرجاء الباطلة، هي المسألة تؤخذ بهذا؟ ده تهريب بقى حاجة لله عز وجل. هو المسألة هل هذا هو الرجاء؟ وتكلمنا كثيرا في الرجاء فيما مضى، يعني في سورة البقرة في الآية 18 بعد المئتين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فمن الذي ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السبيل لتجري على اليابس. فهذه مجرد أماني، لأنك ترجو المغفرة وترجو الرحمة وترجو أن تعتق من النار سلامي وتصيح ولا تسلك مساركها، ولا حيتعتق رقبتك ولا حيغفر لك. لابد أن تأتي بالأسباب وإلا بالأهدار ده بدأ عبر وعبث، حاشا لله عز وجل. ذو رحمة وسعة، من أين الأسباب؟ إذا عبث منك أنت أن يقضى الله منك ذلك. فلابد أن تسلك المسالك، لابد أن تؤدي ما عليك، لابد أن تسعى وأن تفعل ما أمرت به، هذا هو المطلوب. أما أن تظل هكذا مجرد كلام باللسان فهذا هو الإرجاء اللعين الذي ذهب من أمة إلى الحضيض. إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني. والرجاء كما يتبين بأكثر طريق في سورة البقرة: إن الذين آمنوا. هذا الرجاء وهذا الدعاء مشروط بالإيمان، مشروط بالتوحيد، مشروط بالعقيدة الحق والعقيدة الصحيحة. وكما بينا من قبل أن إجابة الدعاء مشروطة بشرطين: الاعتقاد الصحيح التوحيد، ثم إكمال الطاعات باستمرار في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بل يستجيبوا لي الإقبال الطاعات وأن يؤمنوا بي هذا والتوفيق لعله ترشدون. تريد الرشد والمغفرة؟ تريد السداد والتوفيق؟ تريد إصلاح الأعمال؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم؟ تريد ذلك؟ طيب خلاص اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أدل ما عليك. اشرع في الأسباب. اسلك الطرق. إنما تلبس وهي مجرد كلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين شوف إضافة إزاي والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون. هؤلاء هم الذين من حقهم أن يرجوا رحمة الله عز وجل. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ لمن رجى رحمته عز وجل. هذا هو الرجاء. الرجاء يعني هو أصل الرجاء هو إيه؟ أرجى الناقة يعني لنا نتاجها دنت ولادتها وعندئذ فحملها ليس حملا كاذبا وإنما هو حمل حقيقي بصمها كبرت ونزلت السوائل المعروفة المميزة فإذا هو حمل حقيقي فيقال أرجى الناقة أرجى الناقة وحاسة البئر رجاؤه إنه ليس سرابا لأن هذا البئر أمامه الماء هذا الماء ونراه إذا ليس سرابا بل هو ماء حقيقي حاسة البئر رجاؤه. فالرجاء أن تعمل الصالحات أن تسلك المسالك أن تأتمر بما أمرت به وتنتهي عما نريد عنه هذا هو الرجاء. هذا هو الفعل لابد له من مقدمات. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحاجة الدنيا لا يرجون يعني الرجاء أن تفكر في هذا الكون الواسع أو تفكر فيما تقع عليه عيناك. هل خلق الله هذا عبثا حشنا عز وجل؟ هذه الحكمة في كل شيء وهذا العلم المودع في كل شيء في كل ذرة في كل إلكترون في كل سكنة وفي كل حركة هذا يدل على أن الله عز وجل حكيم عليم حكيم عليم ويدل عنه الملك العزيز سبحانه وتعالى. فكيف يسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض ثم لا يرسل إلينا الرسل ولا يحاسبنا بعد ذلك؟ هذا نسبة الشر لكل الشر إلى الله عز وجل حاشا لله. والرجاء إن الذين لا يرجون لقاءنا هل توجد مقدمات وأسباب أمامك يا أخي الكريم تثبت لك يقينا أن لقاء الله حتمي وأنه واقع لا محالة؟ أيوة نعم. ما هذا يثبت لك وظيفة نفس الرجاء تفكر فيما تراه بما أن إذا يحدث كذا إذا كذا يحدث كذا إذا كذا فتستنبط يقينا هذا لكل إنسان لكن بقى أنه موجود ومودع من فطرة الفطرة وهذا تعرفه العقول ستصل بهذا الرجاء واستعمال المقدمات للوصول الى نتائج ستصل بها الى ان لقاء الله حق وان محمدا حق عليه الصلاه والسلام. اذا هذا هو معنى الرجاء. انك ما دعوتني يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني ودعاء عباده ودعاء مساله واضح كلمه الدعاء في القران والسنه هي دعاء مساله وهو يتضمن دعاء العبادة أو دعاء عبادة ويتضمن دعاء المسألة أو دعاء مسألة وعبادة في الآية الواحدة أو في الحديث الواحد. لما دعوتني ورجوتني فهذا الرجاء يكون بالقلب ثم بالعمل بالسعي في الأسباب وإلا لم تكن من الصادقين والله أمرنا فقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى أنك ما دعوتني ورجوتني هذا هو الرجاء الذي أطلبه مني ومنكم أن نسلك أن نؤدي ما علينا أن نؤدي ما علينا وأمامك المسألة واضحة حتى لو خرجت لا تهلك شيء من هذا إلا أن يشاء الله عز وجل. بالصوم الحق بالقيام الحق بالصدقات الحق بغير رياء وبغير محبطات من بعض المن والأذى والإذكار منها كما سبق إن شاء الله والاستقراء والأذكار قراءة القرآن ترك اللغو ترك الغيبة ترك النميمة ترك قول السور والجهل والعمل بالسور ترك الموسيقى والتلفاز ترك كل هذه الاسباب هذا شيء واضح هو ده الرجاء. هذا هو دعاء الله ورجاؤه مش مجرد كلام عشان يفرح منك كبير يا رب وذاك الرجاء. ثاني ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم دول اولئك يرجون رحمه الله. نحن ورثنا عقائد الارجاء وصرنا تحت اقدام الكافرين بكل حدب وصوت وفي كل مكان تجد مسلما فيه يهان ويذل. ومع ذلك الناس لا يريدون ان يتركوا عقيدة الارجاء ويأخذون النصوص كلها بنظارة الارجاء بمنظار الارجاء. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايضا عندنا حديث السند سيد الاستغفار. سيد الاستغفار كلنا يعلمه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذكار الصباح وفي اذكار المساء في كل يوم صباحا ومساء. يعني هذا معلوم والناس يعرفون. اللهم انت ربي تعترف ان الذي خلقك ورزقك واطعمك وسقاك وكساك واذا مرضت فهو الذي شفاك ويشفيك. ثم بعد ذلك هو الذي يرسل اليك الرسول ليعلمك وليهديك وليربيك على الحق بعد ان رباك بنعمته في الارزاق وبالقدر الكوني والتشريعي. ثم هو الرب ايضا بان يبعثك وينتقم لك ممن ظلمك ويظهر لك وايضا ينتصر منك ان كنت ظلمت احدا. فهو العدل عن عدل صفه كمال. فهذا كله يدخل في ربوبيه الله عز وجل بدل تشريع جزائي. هل قلت اعتدت بهذا؟ اللهم انت رب. هذه سنه الاستغفار كل يوم صباحا ومساء كما انت اذا فتحت الكتاب في كل صلاه كل ركعه تقرا ما جعل الكتاب اهدنا الصراط المستقيم وتقول الحمد لله رب العالمين وقبلها الرحمن الرحيم وبعدها الرحمن الرحيم ولا تغتر لانه مالك يوم الدين. هذه كل ايضا في كل صلاه ومساء كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. وهدفنا في هذه الدروس ان يغفر لنا. هذا هدف عظيم جدا. كلام اليوم قد يكون معروفا لدى الجميع او لدى الاكثرين. لكن ماذا اذا كاننا عرفناه ولم نعمل به؟ ما هي فتنة اذا؟ ولكن فان الفكرة تنفع المؤمنين. فهذا الكلام اولى واهم جدا من ان اقدم معلومات جديدة او نقولات جديدة من العلماء ومن اقوال العلماء. والقدير لم نعمل به. اذا من يبارك لنا فيه؟ كيف يبارك لنا في علم لم نعمل به؟ وبدروس اهمية طلب العلم والحض عليه والترغيب للاعراض عنه ذكرنا من ذلك الشيء الكثير. اللهم انت رب سند التكفر لا ترى لا اله الا انت لا تعبد الا انت لا معاني. ثم تفصل شيئا من الربيع خلق ثاني ودي واضحه جميل. انت خلقت لسان اذا لسان يعبدك. خلقت قدمي اذا قدماي تعبدك. خلقت ذراعي اذا ذراعي يعبدانك سبحانه وتعالى عز وجل. خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك. الله عهد الينا ان نصلي، عهد الينا ان نصوم، عهد الينا ان نذكره، عهد الينا ان نتصدق، عهد الينا ان نحج لمن استطاع وهكذا. وانا على عهدك ووعدك. وعد الله ان يعيننا عز وجل. ادعوني استجب لكم. استعينوا بالله وابصروا. اياك نعبد واياك نستعين. وانا على عهدك ووعدك. الله وعدنا بالعون في هذا لانه ان لم يعدنا الله لن نفعل شيئا ابدا. وما توفيق الا بالله. وانا على عهدك الدين متابعه الرسول عليه السلام. هذا هو العهد. العهد الله الينا بشيء اخر الى متابعه الرسول عليه السلام. وانا على عهدك ووعدك بان تعينني وان تاجرني من عندك وان تدخلني الجنه وان تثبتني عند البلاء. هذا هو الوعد. وعد الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وعد الله بالتثبيت. وعد الله بالعون. وعد الله بالجزاء والمثوبه. وعد الله بالمغفره. وده كان استغفار. انما ده تقول كلامه بس مش هينفع كلامه بس ممكن تاخذ به يعني اهو. انما لن تتربى عليه ولن تزداد ايمانا به. فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الا الشيء يسير ويضيعه اقل معصيه. فسيد الاستغفار كما اقوله لك الان. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك يعني ما استطعت. يعني ابذل قصارى جهدي وجهدي في هذا. هذا هو الصدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وانا على عهدك اتبع شرعك واتبع رسولك عليه السلام ما استطعت. ووعدك في تثبيتي على الحق وفي صبري على البلاء وعلى الطاعه وعن المعصيه. وعلى وعدك بان تعينني وان اطلب العون منك. ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك أن أعترف أن نعمتك أحاطت بي وأغرقتني من أعلاي إلى أسفل قدمي. كل شيء ما هو إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا عملت قدمي وسعت برحمة الله سعت، وإلا لشلت، وإلا لشلت السرطان مثلا يعني. والشلل والسرطان في حمل المؤمنين رحمة أيضا، أما في حمل الكافرين فليس رحمة وإنما هو نقمة، إلا أن يكون السبب في أن يهتدي به. وأنا على عهدك وعليك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنا أعترف أن نعمتك أغرقتني، ومع ذلك أعترف بأني قابلت نعمتك هذه بالذنوب. أنا معترف بهذا، وهذا يعني يستوجب من الإنسان أن يندم وأن يبكي وأن يسارع إلى التوبة. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وجاءت الأحاديث لأن الله تعالى يغفر للعبد إذا علم أن له ربا يقدر على أن يغفر الذنب أو يأخذ من ذنبه ويغفره، يفعل ما يشاء عز وجل. الله يغفر مغفرته على هذا الاعتقاد، فهذا الاعتقاد هو من جملة ما جاء في هذا الاعتقاد، ويغفر عن باقي الأحاديث الآن. أعوذ بك من شر ما صنعت، أقول لك أن ربك علي وهو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طبعا صلة كثيرة جدا بيانها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأوقات الاستغفار في الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار أوقات الاستغفار بين الأذان والإقامة، تستحيل الصلاة بعد الصلاة أوقات مفضلة. يا أخي الكريم، الشيطان الآن يقول لك هذا طبيخ بارد، يعني يقول لك أنت تعرف هذا الكلام، هل علمت به؟ اذا تخرج من رمضان وقد غفر لك وهذا قمة المنى، ستجد نفسك قد التزمت على احسن من كل التزام اذ غفر لك، لان الذي اعاقنا عن الدين وعن الالتزام الاثار التي حملناها قدرا وشرعا الان، هذه الاثار سببها الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي بشؤم المعصية حمل الله علينا اصرا بعد ان قال قد فعلت، وقد فعل فعلا عند ذنب الصحابة والسلف العمالقة الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اما نحن فلم نفعل الا القليل، فجاءت ان الله يدافع عن الذين امنوا، فالدافع عنهم بحسب ايمانهم، عرفوا الاصل ايضا بحسب الايمان. فينبغي يا اخي الكريم ان تأخذ هذا الكلام باهتمام وبجدية، وأن لا تتصور أنك تعرفه فقد انقضى الأمر، بل هذا من الإرجاء أيضا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اختر الأوقات المفضلة والضراعة، خذوا ربكم تضرعا وخفية. إذا كان الضرع أو إذا كان استحلاب الضرع ينزل اللبن، واللبن غذاء كامل للبدن، فكذلك الضراعة في الدعاء والطلب من الله وعبادة الله عز وجل، فهذه أيضا تنزل لك اللبن الذي يغذي القلوب. فالضراعة من ضرع بهيمة هذا يؤدي إلى إنزال اللبن الذي يغذي الأبدان على أعظم ما يكون واثق من الفطرة. كذلك الذلة والانكسار بين هذا الله عز وجل مع الأسباب، هذا هو التضرع، هذا أيضا يؤدي إلى إنزال اللبن الصحيح العظيم المعنوي الذي يغذي القلوب ولا غذاء للقلوب بدونه. فلا اله الا الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، والخفيه اقرب الى الخشوع، اقرب الى حضور القلب، اقرب الى الشعور بانه لا حجاب بينك وبين الله، اقرب الى الايمان بان الله يعلم السر واخفى، اقرب الى الايمان بان الله اقرب الى احدنا من عنق راحلته، فانا لا ندعو اصم ولا غائبا، كما جاء ذلك في معنى قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فهذا هو المطلوب تضرعا وخفيه، انه لا يحب المعتدين. دعاء ينبغي ان نتعلمه، وان كيف نرجع الله، وان نختار الاوقات التي يرجى فيها الاجابه قبل مغرب يوم الجمعة، هذا من أعظم الأوقات رجاء إجابة الدعاء، دعاء المسألة على وجه الخصوص، العشر دقائق أو ربع ساعة التي قبل الجمعة أو الخمس دقائق اللي قبل اذان المغرب يوم الجمعة. قبل اذان المغرب يوم الجمعة. كل جمعة. فكيف ونحن في هذا الشهر العظيم لرمضان واقترب صومك. اذا اعد العدة. وادفع بقوة. السيف بضاربه. فكذلك الدعاء بداعيه. اختيار الصيام النبوية بشهر معناه. اختيار الاوقات الضراعة الخفية. اجتهاد لكي تخرج من رمضان وقد غفر الله لك بفضله عز وجل. في الآلات تعرفون الآيات. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني هذه واضحة. أنت الأكثر تريد المغفرة اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يحفظك ويسلمك. يا عودة كلام. هي مجرد ليست مجرد مسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلامه خلاص وانتهى الأمر. أبدا. بل تعلمون طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وبشكل الفرقان الانسان جاء ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل في المسائل الصعبه في مثل هذه الامور ومثل هذه الازمان وفي ازمان الفتن على وجه الخصوص يجعل لكم فرقانا يعني يبين تتبينوا به بين الحق والباطل وفرقانا بينكم وبين اعدائكم ينصركم الله عز وجل يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم. إذا التقوى تؤدي اتق الله يترتب عليها المغفرة. وفي قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ في سورة النور. ولا أسألوا الحب منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. ماذا يا رب؟ بل نحب أن تغفر لنا. كيف يغفر الله لنا؟ ابتل الغلابة والفقراء والمساكين إلا من قال بيدي هكذا وهكذا كما جاء في الحديث عن المال بإذن الله عز وجل. عايز أقول يا سلك مش مجرد كلام. لا 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 إذن الكلام ده لابد من العمل. لابد من أن تسبق المسالك وأن تحقق الأسباب وأن تؤدي ما عليك. وهذه الآيات وهذه الحديث فماذا تطلب يا أخي الكريم منا بعد ذلك بعد هذا البيان العظيم؟ فلا اله الا الله. الايات كثيرة جدا. وتعلم ان الغفور الرحيم هذا الازواج ذكر حوالي 83 مرة في القرآن العظيم. في سورة فاطر الذين كفروا عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. يا من لهم مغفرة؟ اللي عملوا الصالحات بعد الاعتقاد الحق. لهم مغفرة واجر كبير. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. هذا امر واضح ومع ذلك الارجاء على خلاف هذا. ولكم من نقول الارجاء؟ ما لكم من الارجاء؟ ان عقيدتك او عقيدة اكثر الناس الان هي عقيدة الارجاء. بغير ان يعلم ما هو الارجاء. واخد الدين مجرد كلام. شوية كلام عن نسبة او شفاء. بس شفاء. والصيام لا يدخل في الايمان والصلاه لا تدخل في الايمان وقيام ذلك القدر لا يدخل في الايمان وقيام رمضان لا يدخل في الايمان والايمان واحتسابا ايه الكلام ده؟ هذه عقيده الارجاء. الدين عندهم ورياضي بقي يعني شد كلمات بس كده شد كلمات كلمات عمال يقول ويجدد وقضي الامر. حاشا لله ان يكون دينه هكذا. فاتقوا الله ايها الناس توبوا الى الله قبل فوات الاوان. اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. ايضا نحن نعلم قوله عز وجل في مسألة الرجاء يعني نفيد بهذا الكلام كما جاء في العرب فخلق من بعدهم خلق ورث الكتاب. يعني عندك القرآن واللي قال على اهل الكتاب فبصنا لماذا يقول الله هذا الكلام في القرآن من اجلنا نحن؟ عندك القرآن ولا لا؟ وعندك القرآن ورثته ولا لا؟ جاهز. تعد فيه؟ جاهز. وعندك السنة موجودة محفوظة. فخلق من بعدهم خلف هو الخلف السيء خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى يبيعون دينهم بشيل ولا بجنيه ولا بمليون. كل متاع الدنيا قليل. لموضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها. لو كانت دنيا تعبير عن قريش نحن عمر في المسافه كثيره من الشباب ماء. فالدنيا لا قيمه لها. لا قيمه لهذه الدنيا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فهذه الآية فقالت تعليم خلق الوارث الكتابة هل اتبعوا ما جاء في الكتاب؟ لا، الارجاء قتلهم. عملوا ايه؟ ياخذون عرض هذه الادنى الدنيا كالعلماء، كعلماء السلطه والشرطه، تعرفون طبعا القصه، وعلماء السوق يقولون الله بغير علم. لماذا؟ لانه طالما انه غلبتهم رياستهم ومالهم وشهواتهم فغالبا يتعرض الدين مع هذا، فيضطر الى التأويل، الى القول على الله بغير علم، اما ان يتأول تأولا باطلا، واذا كانت النصوص صريحة فتوب بالتوبة. وقال ربنا غفور رحيم، ويذكر حديث الرحمة والمغفرة، نقول له يا مجرم هذا هو الارجاء، تلك عقيدة الارجاء التي ذهبت بالامة الى الحضيض. فهو دي الآية كما كان الرسول تعرف عن هذا النوع، ناس يلبسون العمائم ويسوقون الرحى ولا يريدون إلا دنيا، يأخذون عرض هذا الأدى ويقولون سيغفر لنا. هذا حال الناس، كل فهم الناس أنا في رمضان أهو يا عم، وأدرك رمضان وبصلي ويقام يده بالشطار كما يفعلون، وأدرك هو الصلاة رضي عنه وغفر له. ده أنت عمال تاكل الشط وتفعل الموبقات، يأخذون تبيع دينك بتعريفة، يقولون عرض هذا الدنيا ويقولون سيغفر لنا. يعني انت خلاص انتهيت، يعني اعترفت بغلطك وانه ذنب ومطلوب له المغفرة، سيغفر لنا. طب والله طب نشوف كده هتعمل ايه؟ تبصيله كده، وان يأتيهم عرض مثله مرة ثانية يعمل ايه؟ يأخذوه. المغفر عليه الميثاق والكتاب ودرس الايات، تعرفون الايات مثال تعرف. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا واضح جدا في مسألة الرجاء واعتقاد الارجاء، وبمسألة الرجاء الحق في انه لابد ان نسعى في تحصيل اسباب المغفرة، والا فلن يغفر لنا. وبينت ذلك بما لا حاجة معه للإعادة في حديث ابي هريرة ودفنك مسلم وايضا عند البخاري في الادب المفرد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هذا شيء عجيب، ثم مات اخ لنا فسرت في جنازته، ربعت جنازته. مسألة المكث والجلوس عند المريض ده كلام بدعة. مسألة بقى اللي حاصل النهاردة ده، عيادة المريض هي يدوب كما تعلمين حديث الدعاء له ان يدعو لك وانتهى، ولا تعنته ولا تشق على اخيك. يعني امور سهلة جدا وتنقضي بسهولة اذا اجتمعت فيك هذه الخصال، فابشر ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم الا دخل الجنة. بس طبعا من اصبح يوم صائما الصيام الحق ليس حاله كحال من يمتنع عن الطعام غير ما تاكلش عشان تعرف بلدك، والغدا الساعه 4 او الساعه 6 حتى ما تخليك ما تاكلش، ما تصومش ما تشبعش. فما هو ده بيعملوا كده اصلا، وليس بنيه الصيام. فاصبح الصائمون الان هكذا يفعلون، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في هذا الباب ايضا مساله الرجاء الحق والاماني، وجدت نقلا عظيما جدا في الفتح، واي دين لابن كلام من خير، واي دين واي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع. ابو الصيمين اهو صحصح بقى العالم، ابو الصيمين ترى النهارده اسمع، واي دين كان ابن القيم يعيش معنا الان، واي دين واي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك. طبعا يكفينا غير الشريعه، والناس تتحاكم الى الطاغوت في المحاكم، اسراف تلو اسراف هاجرين السنه والكتاب، تعلمون ذلك. وقف التلفزيون والشارع والكذاب عاريات وضرب الدين في الثوابت، تعلمون الذي يحدث في العالم كله الاسلامي الا ما رحم الله عز وجل. واي دين واي خير لمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم يرغب عنها. ده ابن القيم ده، لانه لم يحضر الان فئه العلمانيين الخونه الدعار الذين يستهزئون بالسنه ليل نهار، فلم يشهد مثل ده. كفر مباح طبعا، هو بيتكلم عن المسلم اللي انت داخل تحت الاسلام، لا شوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب. ادي الصليب بتوع النار، بارد برود وهو بارد القلب ساكن اللسان شيطان اخرس. ما هو يعني هذا الشيطان اخرس يعلم الحق ولا ينطق، كالذي نطق بالباطل يعلم الحق ونطق بالباطل، هذا شيطان متكلم. فلذلك يعلم الحق ونطق الشيطان اخرس، تبقى صائم وتكون شيطانا اخرسا وترجو المغفره من الله، ما لهم كيف يحكمون، شيطان اخرس. وهل بريء الدين الا من هؤلاء الذين اذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاه بما جرى على الدين؟ انظر الى هؤلاء العلماء الرسميين الذين ينتسبوا الى العلم وتطبق عليهم ايه سوره الاعراف، انظر اليهم والى ما يجبى اليهم من الخيرات والثمرات ومن الشخص والبلدان وما شابه، انظر اليهم يبيعون دينهم بعرض لا حول ولا قوة الا بالله، يأخذون عرض هذا الادنى. فاذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم يقول حاجة تانية، يقول لك ربنا غفور رحيم. وطلبوا ما له بما جرى على الدين، وخيارهم المتحجر المتلمص، ولو نوزع في بعض ما فيه غضابة عليه في جاهه او ماله بدل وتبدل، زي الوحش والاسد الكاسر بدل وتبدل وشد واجتهد واستعمل مراتب الانكار الثلاثه بحسب وجهه. وهؤلاء يعني بالقلب واللسان واليد، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله قد بلوا في الدنيا باعظم بليه تكون وهم لا يشعرون، الا وهي موت القلوب. فان القلب كلما كانت حياته اتم كان غضبه لله ولرسوله اقوى، وانتصاره للدين اكمل، وانتصاره للدين اكمل. فلا اله الا الله. اذا الذي يريد ان يغفر له كيف يظن ان الله يغفر له وهذه حاله وهذه حياته؟ الشريعة غائبة ولا يذكرها، يقبل على المشروعات والاعمال ولا يسأل احرام هي ام حلال، ولا يحل المكلف ان يعمل عملا قبل ان يعلم حكم الله فيه. ومع ذلك ايه تسمع النصوص غفر لك؟ العجوة انا صبت الحمد لله وحضرت صبت روحي الحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله. هذه خديعة من الشياطين، انا مكر الشيطان بك يمكر. لان قبل هذا الكلام اللي نقلته من ابن القيم ذكر كلاما من مكر ابليس للناس، يزين للناس شيئا من الصلاة وشيئا من الصيام وشيئا من الاذكار وشيئا من القيام، يزينه لهم مع انهم لا يفعلون، يعني يدوب في حدود الشعائر، اما الشرائع فلا صلة لهم بها. كيف يكونون موحدين بهذا الاعتبار؟ خذ ان الصلاة ونسك هذه الشعائر ومحياي ومماتي، هذه هي ايه؟ الشرائع. طبعا هذا موضوع طويل طالما تكلمنا فيه وهذا هو الواقع، فكيف نذكر لنا اذا؟ اذا فسرت لك يا اخي الكريم حال الامة كل سنة يأتي رمضان بهذه النصوص والامة الجنبية. شيشان ماذا يفعل في الشيشان؟ ماذا فعل بالكسوفة؟ ماذا فعل بليبيريا؟ ماذا فعل بالفلبين بجزر جبل تحرير مورو؟ ماذا فعل بهؤلاء المسلمين في كل مكان بالدرجه الشرقيه والغربيه؟ ماذا يفعل في بلاد المسلمين؟ ورمضان ياتي ثم ياتي رمضان ويدخل وينسلخ ويدخل وينسلخ والحالة تذهب الى اسوء الا ما رحم الله عز وجل. لماذا خسرت لك في هذه الخطبه؟ بينت لك الرجال، طب يعمل ايه؟ خليك نفسك. عليكم انفسكم لانك لا تكمل الاعلام، لا يامركم من قبل اذا تبين. يعني اذا دعونا لمجاهد الشيشان ولمسلم الشيشان هل هذا يكفي؟ لا لا يكفي. ما الذي يكفي؟ ان تفعل المقدور، لا اقدر على شيء وعلم الله ذلك منك. طيب تقدر على ان تضمر في قلبك ان الله لو اتاك مالا لارسلت به الى هناك ولاعنتهم، ان الله لو دعا لك سبيلا الى عونهم لذهبت الى عونهم ولم تقف احدا. هو ده هو ده كلام. تضمر في قلبك ذلك، انت لا تقدر القدره من هذا التكريم. هكذا العمل عرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. أسباب المغفرة كثيرة جدا بفضل الله عز وجل. في حديث أنس عند الترمذي وصححه وحسنه الألباني رحمه الله، من صلى لله فرصة السلام، من صلى إليه 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لا إله إلا الله، فكيف لم تكتب لنا البراءة من النفاق حتى الآن إلا ما رحم ربي. من صلى لله 40 يوما صلاة بقى حق في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني تفوق للمسجد، أي وسيلة صعبة لي ما تعطل في المسجد طرف الناس كن في التكبيرة الأولى هنا. لأنظر إلى راقب حال المسلمين الذين يأتون للمساجد، يأتون ويتأخرون عن التكبيرة الأولى وعن الركعة الأولى وعن الثانية وعن الثالثة، بل لخطبة الجمعة وفيها الحديث المعروف، ومع ذلك يأتون والإمام يخطب. بل بعضهم يأتي إلى هنا لأننا قد نطيل، وإن شاء الله لن نطيل بعد العيد المقبل بإذن الله، سنحاول اقتصارا تماما، لن نطيل بعد ذلك، إرهاق لنا ولكم ومخالفة للسنة، وقد قدمنا الكثير سابقا، فماذا نفعل للناس؟ يوم يأتي متأخرا نصف الناس تقريبا يأتون متأخرين، وهي صلاة الجمعة. لا، هذا هو حديث أنس، من صلى لي 40 صلاة 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن الترمذي والنسائي وصححه الألباني أيضا رحمه الله، يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. فماذا نرجو أيها الناس بعد هذه الأسباب؟ كالبحار الزاخرة فعلا في أسباب المغفرة بفضل الله عز وجل. ماذا نريد من الله بعد ذلك؟ يتبقى الاستعانة. عشان نأتي بهذه الأسباب في أسباب المغفرة يتبقى الاستعانة، لأنه لن تعمل شيئا ولن تسلك مسلكا ولن تحقق مكسبا من أسباب المغفرة إلا بالاستعانة بالله. اعلم ذلك جيدا، وهذه من عقيدة التوحيد. لن تستطيع ان تصوم الصوم الذي جاء به رسول الله الا بالاستعانه بالله، فاسهله مش هتقدر برضه، لابد ان تستعين بالله. لن تستطيع ان تقيم الليل قياما حقيقيا الا بالاستعانه بالله. لن تستطيع ان تستغفر استغفارا حقا به تغفر الذنوب وتحط الخطايا والعيوب الا بالاستعانه بالله. خلاص، لن تتوب الا بالاستعانه بالله. لن تفعل شيء من الخير الا بالاستعانه بالله. فما هي الاستعانة بالله؟ هنا يعني الكلام واضح جدا. هل الاستعانة بالله بعد الصلاة؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبعدين يصفق المصباح ومجد. هل هذا هو المطلوب؟ الله يعينك بذلك؟ مجرد كلمات بمعنى الكلمات برضه؟ وكما تحت الكتاب اياك نعبد واياك نستعين، مجرد كلام بغير ان تكون مستحضرا للقلب؟ او ان السمع هو شهيد، بغير ان تكون ناويا فعلا ان يعينك الله وان تطلب المعونة من الله؟ ان الله لن يعينك، ان الله لن يعينك الا ان تسلك الاسباب. اولئك يرجون رحمة الله، واعلى رحمة من الله عز وجل ان يعينك، ان يعينك الا من اعانه الله، هذه الرحمة الحقيقية. والله لن يعينك الا ان تؤدي ما عليك، الا ان تحقق الاسباب، هو ده المطلوب. وحسن ما هي الاسباب؟ ادي ما عليك. ترجو من الله ان يعينك في الولد وانت لم تتزوج وما عندك نية اصلا للزواج، تسأله الولد وما عندك نية في الزواج، كيف ترجو من الله ان يرزقك الولد؟ اهذا جزاهم لرب العالمين؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا كيف تكون الاستعانة بالله؟ تستعين بالله عشان قيام حقيقي وقيام حقيقي وهكذا، واستغفار حقيقي وتوبة حقيقية. تستعين بالله في هذا، ثم تجبر ساعة صلاة العشاء لكي تتفرج على برنامج الكاميرا الخفية او على ما احده الشياطين للناس للغوغاء، ثم تقول: يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة الا بالله. كيف ترجو عون الله ولم تحضر في الاجواء الايمانية؟ ولم تحضر في الأزواج الأدنى عليك يا أخي، ربنا بيعمل لك كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأجواء الإيمانية في المساجد مش مقدمة الهدوء ولا في المصاحي ولا في المكاتب. الأجواء الإيمانية رحمة الله في المساجد هم القوم لا يسمى بهم جليسهم، الحق نفسك لأن عذاب الله شديد. إن أحدكم لا يعظم للنار، أو إن الرزق النار لا يعظم لها حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد، أو لشدة التعذيب. الله كيف يعين الله عز وجل؟ لابد أن تؤدي ما عليك. كيف تؤدي ما عليك وتظن أنك أديت ما عليك؟ وأنت تركت الأجواء الإيمانية في المساجد، تركت سفينة نوح وجلست أمام مكر الشيطان، مكر الليل والنهار. طبعا المسلمون يوم كانوا يقول لك احنا كنا عملنا لك حاجة، احنا كنا عملنا لك حاجة، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لك هذا، أنت كنت ضلالي فما كان لك هذا من فضل. لا، ما هو مكر الليل والنهار استأمروننا. ما هو مكر الليل والنهار؟ أو التلفزيون ده البرامج في رمضان والإعداد ده من العام الماضي، هذا مكر الليل والنهار. مش هقول لك ما تروحش المسجد، إنما لا إيمان لك يدوب مجرد إسلام وتكمل الإسلام ويبتدي يشتغل بقى عليك بالشهادة والشبهات ويكونك. فلا حول ربك الا بالله. ثم ترجو ان يعينك الله، بل ادي ما عليك، ادي ما عليك، وبعد ذلك ارجو رحمة الله عز وجل واطلب العون من الله. اصدق ابدا واطلب العون. قاتل المئة، تعرفون قصته، قاتل المئة وقصته معروفة. ومع ذلك لما ذهب الى رجل يحضر من حياة تشيئه هل له من توبة؟ قال ليس لك من توبة، نتفق انت اكمل به المئة. فسأل عن عالم فذهب إليه، قال وكيف يعني ازاي؟ طلع له توبة ورحمة الله يوزعه، فكيف أتوب؟ الرجل انظر إلى الرجل يريد أن يتوب فعلا، كيف أتوب؟ يريد أن يسلك مسلكه الصحيح، يريد أن يؤدي ما عليه، كيف أتوب؟ يعني اللي عليه، إيه اللي عليه؟ أن نترك هذه البلدة التي فعلت بها الذنوب والمعاصي، اترك الأهواء الشيطانية واخرج الى هذه البلدة اللي كلها طاعات وكلها اجواء ايمانية. ما الذي فعله الرجل؟ خرج، وهذه نياته، خرج وجاءته المنية فتنزعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وارسل الله اليهم ملكا في صورة رجل ليقضي بينهم، جعلوه بينهم، فقضى بينهم بقياس المسافة، فوجد المسافة بينه وبين البلد الإيمانية أو الأجواء الإيمانية أقرب لأنه كان من الصادقين. الرجل أدى ما عليه، فعل الذي عليه. أما أنت تقول يا رب أعني حيعينك إزاي ولم تفعل شيئا ولم تؤدي ما عليك؟ لن تعتني إلا بالعون من الله، لن تتوب إلا بالعون من الله، لن تستغفر إلا بالعون من الله، لن يغفر لك إلا بعون الله عز وجل. كيف يعينك الله؟ أدي ما عليك. كما يقال حياتك واسعى معاك يعني في اللغه الدارجه، ادي ما عليك. وهذا هو الرجاء الحق. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، مسألة الوقت، وقد مر تقريبا الثلث الأول من رمضان، مسألة الوقت هي الحياة، الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، الوقت كالسيف لن تقطعه قطعا، هكذا نعلم، الوقت هو الحياة. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن أهمية الوقت، بل أقسم الله تعالى بالوقت في صورة العصر التي هو العصر التي يقول عنها الشافعي لو تفكر الناس فيها لكفتهم، لو تفكر الناس فيها لكفتهم. الله تعالى يقسم بزمان الاعمال الرابحة والخاسرة، كل الناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، اما الاعمال الرابحة او الخاسرة. واليوم يقول ابتغ مني فاني لا اعود، اليوم الذي مضى لن يرجع اليك مرة ثانية ولن تفعل في شيء اخر غير خلاص، لن يرجع اليك. هذا هو الوقت، الوقت يا اخوتي هو الحياة، لا تسوف التوبة. والحديث عن الوقت يقول ويكفيك فيه هذه السورة، سورة والعصر، ان الانسان لفي خسر. وان لم يكن في اسفل الكافرين كما في سوره التين، ولكنه في خسر، يعني الذين عملوا الصالحات منهم كثير في خسر، مع انهم امنوا وعملوا الصالحات. هم ليسوا في اسفل الكافرين، وانما هم في خسر. لماذا؟ لانهم تركوا كثيرا من الصالحات، او تركوا بعض الصالحات الممكنه فخسروا بذلك. كان قدامه فرصه يستثمر الوقت ويعمل عند الله عز وجل ويحصل الاجر العظيم جدا من الله، يبقى دي خساره كبيره جدا. ولذلك نجد هذه النصوص المتوافره في هذه القضيه، لان قضيه الوقت هي الحياه، هي العمر، راس مال الانسان وقته. نحن الان نضيع الوقت الى كتاب الصيام في اي معصيه، نضيع الوقت في اي شيء الا باستثماره عند الله عز وجل. لو انك تنفق الوقت في جمع المال، وجمع مثلا كان عرض يا بعد باذن الله، لو انك تنفق الوقت في جمع المال ونيتك انك تتقوى بهذا المال على ان تنفق فيه في كل اتجاه هكذا وهكذا 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 في جميع الجهات، وان تستعمل جميع المناسبات، هذه عباده الله عز وجل، هو ده محياه ومات لله. الذي يجمع كذا سنية، الذي يقوم بإنشاء مشروع بعد أن خسر الشركات ومنع الناس من الأعمال والبلاء رهيب، فيستطيع بنيته أن يؤسس مشروعا ليستغرق منه الكثيرون من أسر المسلمين الفقراء والمساكين. هذا عمل عظيم أخذ وقته، هذه عبادة من الصلاة، عبادة الله عز وجل بهذه النية. ونية مرء خير من عمله، فالنية هنا إنما الأعمال بالنيات، فتحقيق المال كما نتكلم عن التفصيل. يبقى هذا التحقيق والجمع للمال مع إدراكه في حقه وفي حجه وفي مكانه، هذا يدخل في الوقت، في الوقت الجيد المستعجل، في الأوقات الرابحة والعصر، يحسب الدهر للزمان. إن الإنسان الذي خسر ثم استثنى، إذا الذين آمنوا، أربع أمور: آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا لا يكفي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلموا، لان الايمان كان يكون بغير علم، وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، ثم تواصوا، علموا غيرهم ان هذا الحق. اذا علموا الحق وعملوا به وعلموه غيرهم، هو ده اللي مش خسران. مين اللي مش خسران؟ انت ما تعلمش الناس الحق، تبقى خسران، ورب العرش العظيم خسران. انت مؤمن وتعمل عمل الصالحات، وتعمل الصالحات كويس جدا، ليس في اسفل الكافرين، ولكنك خسران. هذا قسم الله عز وجل. والعصر ان الانسان الخسر، الذين راعوا الصالحات، لا لا لا، لازم تكمل، لابد ان تكمل. وتواصوا ان تعلم غيرك هذا الحق، وان تصبر على الاذى، لن يضركم الا اذى. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اربع امور ضرورية جدا. هذا هو الوقت، وهذا هو استغلال الوقت. وفي اول حديث في كتاب الرقاق في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قد تكون فارغا عندك وقت، لكنك مريض، خلاص يبقى كيف تعمل؟ كيف تعمل الا بالصبر والاذكار وما الى ذلك. قد تكون صحيحا لكن لا وقت لك، تعمل طوال اليوم يدوب على قدر القوت الخاص بالعيال. لان نعمة بقى النعمتان المقترنتان، صحة ما عندك مرض، ودخل كويس عندك، ما عندك ما يشغلك، وكثير من الناس على هذا الحال ومع ذلك مغبون، يعني خسرانين. الغبن والغبن، الخسار والخسارة، لأن وقته لم يستغله، لم يستثمر وقته. والوقت هو الحياة، هو أسس ما يملك الإنسان، وهو رأس الإنسان. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي حديث ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وهكذا. وفي حديث أبي بردة الأسلمي عند الترمذي: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناء ذي الوقت، لا تسأل عنه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما املاه وعن جسمه فيما املاه. هذا كلام واضح وذكر لان الذكرى تنفع المؤمنين. اين اذهبت شبابك؟ اين اذهبت عمرك؟ لنتكلم عن ذلك ان شاء الله فيها بعد، لان هذه القضية لم توقف بعد، وانما فقط اذكر بها على الجملة. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي ايضا: لا تزول قدما في ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن قدره، عن عمره فيما املاه، وعن شبابه فيما املاه، وعن ماله من اين اكتسبه، وفيما انفقه، وماذا عمل فيما علم. فعن العمر عن الوقت، انك لست مبروكا تفعل ما تشاء بل في كل لحظة. فيا ايها الشاب ماذا فعلت؟ لو ان سنك الان 16 سنة وبلغت، ثم جاءت ثمانية بعد سنة، هذه السنة يتحدد عليها مصيرك ابدا الابد. هذه السنة من تحسبنا البلوغ، بلغت اليوم ثم مت بعد الغد وبعد يومين او في نفس اليوم، هذه قدر مصيرة هو درس مالك. اذا ما استغلتوش اضعت كل شيء. انت لا تدري ماذا تأتيك المنية، لا تدري فوقتك حياتك عمرك، فالوقت هو اغلى شيء عندك، هو الذي به تنجو من النار وتدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولأن الناس يعلمون هذه المعلومات فطبعا تراهم نائمين او تراهم استطالوا الكلام، فلا حول ولا قوة الا بالله. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. في حديث ابي هريرة عند البخاري ايضا: اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة. وهذا في حديث ابي هريرة عند البخاري: لا يزال قلب الكبير شابا في النسيل في حب الدنيا وطول الامل. ايضا في حديث قتادة عند مسلم: يهرب ابن ادم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. اما الآية من سورة الأحقاف: حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. هذه سنشرحها باذن الله لنبين للشباب والشيوخ اللي بلغ 40 موقفه ايه، والذي لم يبلغ 40 ما موقفه. الامر خطير جدا ايها الناس، والله العظيم الامر في منتهى الخطورة والله. والحديث ايضا عن المال سنتم ذلك في الدرس المقبل. وينبغي ان تحول هذا العلم الى عمل، ينبغي ان تحوله الى عمل، والا فلا فائدة. فالله المستعان. ايها الاخوة الاعزاء، تعلمون اننا في هذا الشهر لا نتوقف عن اطعام المساكين، ويزداد بند اخر افطار الصائم، والمئات بفضل يفطرون عندنا، وان لك اجرا بكل صائم افطرته مثل صومك بكرم من الله عز وجل. فما الذي يعني يعجزك؟ ما الذي يعجزك ان تتبرع لافطار الصائم؟ ما الذي يعجزك ان تتبرع باطعام 1200 أسرة؟ 1200 أسرة بفضل الله عز وجل نطعمهم ونكسوهم في العيد، ايضا نكسوهم جزءا كبيرا منهم. ما الذي يمنعك؟ وهذا الشهر ترجو الكرم من الله وترجو المغفرة من الله عز وجل فتبرعوا. اما زكاة الفطر فتعلمون هذا الامر في كل عام ولا يحتاج الامر الى اعادة. كنت قد فكرت الا نجمع مالا في هذا العام لزكاة الفطر حتى يتعود المسلم ان يخرج زكاة المال، فقط زكاة الفطر يعني صدقة الفطر، ان يخرجها لنفسه على السنة فان اجره يكون اكبر. ان يخرج زكاة الفطر على السنة، يخرجها طعاما، يخرجها حبوبا على هذه الطريقة، فلا حول قدر الا بالله. ثم ذكرني الاخرون فقالوا ان الناس لن يلتزموا الا القليل، وفسهل عليهم يسر العمل لهم ويسر السنة لهم. فرجعنا في امرنا، وان شاء الله سنقوم ايضا بتلقي الاموال بفضل قدر الفطر. وطبعا كن كريما في مثل هذا الامر. هناك من يأكل التمر ب70 قرش الكيلو، فده يفرق عن اللي بياكله ب10 جنيهات الكيلو. من امريكا على قياس الآية: من اوسة ما تطعمون اهلكم وانت تريد بذلك المغفرة. تاكل زبيب ومش عارف والمكسرات بكثرة، وجايز طبعا زكاة الفطر من الحشش، حشش وسوء كيلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وترجو المغفرة بذلك، وترجو أن يطهره قومك بهذا من اللغو والرفث، فهكذا هذا أمر معلوم لا يحتاج منا إلى كلام. وإن شاء الله نحن نقوم بهذا العمل ونقوم بالجمع والتوزيع على المساجد وعلى الناس، وينبغي أن تقوم جميع المساجد لوفروا على هذا الأمر. أما زكاة المال فلا تجزئك أموال تدفعها إلى هنا كزكاة مال، لا تجزئك عند الله هي مجرد صدقة، إلا أن تكون ساكنا في القاهرة أو أن لا تجد الفقراء، فنحن ننوب عنك في هذا. إلا شوف نحن نجمع طوال العام الصدقات ونحب وشبه مزاد لجمع المال مع المساكين. أما فيما يتعلق بزكاة المال لابد أن تصل مالا إلى الناس، والمساكين كثيرون جدا، فإن كنت تقطن القاهرة ماشي فلا حرج، إنما إن كان عندك فشوف أقربهم بابا وأفضلهم ديانة، هذا هو الذي تعطيه الزكاة أول بأول، الأولى فالأولى أقربهم منك بابا. لم تجد فنحن نقوم بها لأن الشرعية فيها أعداد كثيرة جدا من الفقراء، ومعظم البلاد والله العظيم الآن تشوه الفقر الأزداد. فالله المستعان، عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ويرى كل شيء من أمرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حبك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا ينسلخ رمضان هذا الا وقد اعتقت رقابنا من النار، وقد غفرت لنا برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح اعمالنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اصلح لنا اعمالنا، اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو حكمه امرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. نصرك اللهم لمجاهد الشيشان، رحمك اللهم باطفال الشيشان وبنسائهم وبعجزتهم، اللهم انهم شوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحملهم، عراب فاكسهم، اللهم قيم شر الصقيع والجليد، اللهم قيم شر الصقيع والجليد، رحمك اللهم بهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافتح لنا الطرق لعونهم. اللهم عليك بالروس الخنازير، اللهم إنا نبرأ بك في بحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بالروس الخنازير، اللهم عليك بهؤلاء الخنازير، اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق، اللهم هدم عليهم بيوتهم فوق رؤوسهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أحرقهم بالبراكين الحارقة، اللهم صور أسلحتهم تجاه نحورهم، اللهم انصر مقاتل الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم لا تخزهم يا رب العالمين. اللهم رحمتك لنا ولهم غفرانك لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إليك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ذات بيننا واهد قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. حكم فينا شرعنا قبل أن نلقاه. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. قدس اللهم أرواحنا بإراق دمائنا على عجلات الأقصى في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ بك مما يفعله العلمانيون، اللهم إنا نبرأ بك مما يفعله العلمانيون من الاحتفالات بأعياد الكفرة. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في بحورهم ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور. اللهم جنبهن تقليد نساء الكفر واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات عابدات تائبات، الحاضرات خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لكم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي كذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما متكئين على رفرف خضر وعذاب قرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.